الله أعلم على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. اللهم أكرمنا بمعرفته وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 33. قال السيد اليزدي على الله مقامه الشريف: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره. وهذه المسألة مشتملة على ثلاثة من الفروع. الفرع الأول هو جواز تقليد أي من المجتهدين المتساويين، والفرع الثاني هو جواز التبعيض بينهما في المسائل، والفرع الثالث هو أولوية بل أحوطية اختيار الأعدل أو الأورع. فالكلام يقع في هذه الفروع الثلاثة باعا إن شاء الله، وإن كان بعض الكلام قد تقدم في بعض هذه الفروع. أما ما يرتبط بالفرع الأول فقد أفاد سيد المستمسك قدس الله نفسه الزكية بأن ما أفاده السيد الماتن هنا من جواز تقليد أي من المجتهدين المتساويين وتخير المقلد بينهما هو ما عليه الإجماع. ويمكن أن يضم إلى الإجماع دليلان آخران، وهما عبارة عن إطلاقات الأدلة، فإنها تشمل كلتا الفتويين ما داما متفقين أو حتى لو كانا مختلفين ما داما متساويين، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإطلاقات الأدلة تشملهما معا. وكذلك أيضا يمكن أن يستدل بدليل السيرة، فإنها قائمة على التخير بين الفقيهين المتساويين، سيرة المتشرعة قائمة على ذلك. فإذا عندنا هاهنا إجماع، وعندنا سيرة متشرعية، وعندنا أيضا إطلاقات أدلة التقليد، كلها تدل على جواز التخير بين المجتهدين المتساويين بلا فرق بين صور أربع، وهي أن يكون متفقين في الفتوى صورة، وأن يكون مختلفين في الفتوى صورة ثانية، وأن تكون فتوى أحدهما أوفق بالاحتياط صورة ثالثة، وأن لا تكون مزية لفتوى أحدهما على الآخر غير المزية التي ستأتي وهي أورعية أحدهما على الآخر غير مسألة الأورعية. فهنا في جميع هذه الصور يتخير المكلف بينهما. غاية ما هنالك في هذه المسألة هو أنه ينبغي التفريق فقط بين صورتين. الصورة الأولى صورة ما لو كانا متفقين في الفتوى، صورة ما لو كانا متفقين في الفتوى، فهنا هل يلزم تقليد أحدهما بعينه أم يجوز تقليدهما معا؟ افترضنا أن زيدا وعمرا بمستوى واحد من العلم ولا مزية لأحدهما على الآخر، فهل يجب تقليد أحدهما بعينه أم يجوز للمقلد أن يقلدهما معا؟ أفاد سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بأنه في هذه الصورة يجوز تقليدهما معا، إذ أنه لا تعتبر وحدة المقلد مع وحدة الفتوى في فرض التساوي، طبعا في فرض التساوي لا تعتبر وحدة المقلد مع افتراض وحدة الفتوى، بل يجوز تقليدهما معا. لماذا؟ قالوا في وجه ذلك، والسيد قدس سره قرره في مطالب سابقة، بأن حجية الفتوى إنما هي حجية على نحو صرف الوجود، كما أن حجية الخبر أيضا حجية على نحو صرف الوجود. ومعنى ذلك هو أنه لو جاءتنا عدة أخبار عن المعصوم عليه السلام وكانت كل هذه الأخبار تدل على حكم معين كوجوب صلاة الجمعة مثلا، فهنا هذه الأخبار كل منها يدل على وجوب صلاة الجمعة بنحو صرف الوجود، يعني كان هنالك خبر آخر قد انضم معه أم لا، هو لا علاقة له بذلك، يدل على أصل وجوب صلاة الجمعة. فالخبر الثاني الذي جاء أيضا لم يزد عليه في الدلالة، هو أيضا يدل على وجوب صلاة الجمعة بنحو صرف الوجود. وهنا إذا كانت جميع الأخبار تدل على مدلول واحد بنحو صرف الوجود لا بنحو مثلا شرط شيء أو بنحو شرط لا أو بغير ذلك، فحينئذ يصح الأخذ بجميع هذه الأخبار، يصح الأخذ بمدلول جميع هذه الأخبار، والآخذ مدلول الخبر لا يستند إلى خبر زرارة بخصوصه أو إلى خبر أبي بصير بخصوصه أو إلى خبر محمد بن مسلم بخصوصه، بل يستند إلى هذا المدلول وهو وجوب صلاة الجمعة الذي دلت عليه هذه الأخبار جميعا على نحو صرف الوجوب. الكلام في الفتوى هو نفسه، فحينما يفتي السيد فلان السيد ألف بوجوب صلاة الجمعة ويفتي السيد باء بوجوب صلاة الجمعة أيضا وكلاهما بمستوى واحد بحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر، فهنا يصح للمقلد أن يأخذ بهذه الفتوى، وبذلك ماذا؟ يندفع عنه الضرر المحتمل، إذ غاية ما يجب في حق المقلد هو أن يستند إلى حجة ليدفع عنه الضرر المحتمل من خلال التقليد. فهنا إذا استند إلى فتوى كل منهما فقد استند إلى حجة دفع بها الضرر المحتمل. وعلى ذلك فالفرق الوحيد في هذه الصورة هو أنه في صورة الاتفاق لا يجب تقليد واحد بعينه، بل يجوز أخذ الفتوى منهم معا، من المتساويين أو المتساوين معا. وأما في صورة الاختلاف في الفتوى فإنه ينبغي الأخذ من أحدهما بعينه، من أحدهما بعينه، على نحو التخير، إما هذا وإما هذا. هذا ما يرتبط بالفرع الأول. وأما الفرع الثاني وهو جواز التبعيض بين المتساويين، ولك أن تصيغ هذا الفرع بصياغة أخرى، فتقول بأن التخيير الذي افترضناه في الفرع الأول هل هو تخيير ابتدائي أم هو تخيير استمراري؟ فإن قلنا بجواز التبعيض فالتخيير تخيير استمراري، بمعنى أن المكلف بعد أن أخذ بفتوى زيد في مسألة معينة ثم أراد أن يأخذ بفتوى عمر في مسألة معينة أخرى يجوز له ذلك، هو مخير بينهما، وهذا التخيير استمراري. وأما إذا بنينا على عدم جواز التبعيض فمعنى ذلك أن التخيير مجرد تخيير ابتدائي، وبمجرد أن يختار أحد المجتهدين المتساويين يتعين في حقه أن يأخذ بجميع فتاواه. فإذا البحث في الفرع الثاني هو أن مقتضى التخيير المستفاد من الفرع الأول هل هو تخيير ابتدائي فلا يجوز التبعيض، أم أنه تخيير استمراري فيجوز التبعيض. الذي بنى عليه السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف هو أن التخيير استمراري فيجوز التبعيض في المسائل بين المتساويين، بينما الذي بنى عليه سيد المستمساك أعلى الله مقامه هو عدم جواز التبعيض، وأن التخيير تخيير ابتدائي وليس تخييرا ماذا؟ استمراريا. وقد بنى ذلك رضوان الله تعالى عليه على أن المجتهدين المتساويين إذا اختلفا في الفتوى كما هو فرض المسألة، إذا اختلفا في الفتوى فهل تشمل إطلاقات الأدلة فتاواهم المختلفة معا أم لا؟ يقول سيد المستمسك قدس سره لا يمكن أن تشمل حجية الفتوى الفتويين المختلفتين معا، لا يمكن أن تشملهما في عرض واحد. أدلة حجية الفتوى لا يمكن أن تشمل الفتويين المختلفتين معا في عرض واحد. لماذا؟ للزوم التكاذب أو التناقض، فإن كل واحدة من الفتويين المختلفة مع الأخرى إما هي مختلفة معها على نحو التناقض، إما هي مختلفة معها على نحو التضاد، وعلى كلا التقديرين يلزم من شمول الدليلين للفتويين معا ماذا؟ التكاذب بينهما، إما بنحو التناقض إما بنحو التضاد، فلا يمكن أن تشملهما معا. وإن قلنا بشمولها لإحداهما فهنا إحداهما، إما هي إحداهما المعينة وإما هي إحداهما المبهمة. فإن كانت إحداهما المبهمة فلا وجود لها في الخارج، إذ كل ما في الخارج متعين. وإن كانت إحداهما المعينة فشمول الإطلاقات لها ترجيح بلا مرجح، وبالتالي فإطلاقات الأدلة لا تشمل الفتويين المختلفتين معا في عرض واحد، وإذا كانت لا تشملهما معا فحينئذ تسقط إطلاقات أدلة التقليد عن المرجعية، أي لا يرجع إليها في هذه الصورة، تسقط أدلة الحجية عن المرجعية، أي لا يرجع إليها في هذه الصورة. فإذا كان لا يرجع إليها في هذه الصورة فهل معنى ذلك هو سقوط التقليد، سقوط وجوب التقليد؟ يقول السيد كلا، لا يسقط التقليد، وجوب التقليد في هذه الصورة. لماذا لا يسقط؟ يقول لوجود إجماع من ناحية وسيرة من ناحية أخرى قائمين على لزوم الرجوع إلى الفقيه، إما بالأخذ بأحوط القولين في فرض الاختلاف، وإما بالتخيير بينهما. نعم، وبما أن الأخذ بأحوط القولين قد يلزم منه عسران وحرجان واختلال في النظام، فيتعين الخيار الآخر وهو التخير بينهما. فهنا بعد أن تعطلت أدلة التقليد، بعد أن تعطلت إطلاقات أدلة الحجية ولم تعد تصلح للمرجعية، الذي يسعفها في هذا الفرض هو الإجماع، الإجماع القائم على أن فتوى الفقيه لا تسقط عن الحجية، بل المقلد مخير بالعمل بين هذه الفتوى وبين هذه الفتوى. فالإجماع والسيرة العقلائية هما المسعفان في هذا الفرض. وإذا كان كذلك، خب نأتي ونقول بأن هذا الإجماع الذي دلنا على التخيير في هذا الفرض، وهذه السيرة التي دلتنا على التخيير في هذا الفرض، إنما هما دليلان ماذا؟ لبيان. فيقتصر منهما على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع ومن السيرة إنما هو التخيير في صورة الاتفاق، وليس التخيير في صورة الاختلاف، وبالتالي فلا يوجد عندنا دليل على التخيير الاستمراري. وإن كان عندنا دليل على ماذا؟ على التخيير الابتدائي. الإجماع دل على التخيير الابتدائي، السيرة دلت على التخيير الابتدائي، أما استفادة ما هو أكثر من ذلك وهو التخيير الاستمراري فالإجماع والسيرة قاصرتان عن إثباته، قاصران عن إثباته. إذن فالسيد الحكيم قدس سره يقول نحن نختلف مع السيد اليزدي في القول بجواز التبعيض، فهو إنما بنى على جواز التبعيض تمسكا بالإجماع والسيرة، ونحن نقول لا يمكننا التمسك بالإجماع والسيرة، فإنه قد سقطت إطلاقات أدلة الحجية من جهة، والإجماع والسيرة أيضا قاصران، فلا يوجد عندنا دليل على جواز التبعيد. نعم، لو التزمنا بأن التقليد ليس هو العمل وفقا لفتوى الفقيه، وإنما التقليد هو الالتزام بالعمل، لو التزمنا بأن حقيقة التقليد هي هذا، فيمكن أن نقول بجواز التبعيض على ضوء هذا المبنى. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه وأحال في بيان وجهه لما تقدم منه في أوائل المباحث لم يتضح. لماذا لم يتضح؟ لاحظوا، أنا الآن سأقرأ كلامه المتقدم وسأعقب عليه بكلام إن شاء الله تعالى. سيد في كلامه المتقدم بحسب هذه الطبعة، يمكن صفحة 16 أو قال: وإن اختلف المجتهدون في الفتوى، فلما امتنع أن يكون الجميع حجة بمقتضى الإطلاقات للتكاذب الموجب للتناقض، ولا واحد معين لأنه بلا مرجح، ولا التساقط والرجوع إلى غير الفتوى. ليش؟ لأنه خلاف الإجماع والسيرة، مو للإطلاقات، لأنه خلاف الإجماع والسيرة، فالمسعف وجود إجماع وسيرة، وإلا الإطلاقات تعطلت. تعين لما كان ذلك وهم مختلفون في الفتوى، تعين أن يكون الحجة هو ما يختاره، فيجب عليه الاختيار مقدمة لتحصيل الحجة، لأن هي الفتوى قبل ما يختار، مي حجة في حقه بحسب الفرض. وليس الاختيار إلا الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتويين أو الفتاوى بعينها، وحينئذ يكون الالتزام مقدمة للتقليد لا أنه عينه. فإذا هو الآن مخير، وهذا التخيير مآله إلى ماذا؟ إلى الالتزام، مآله إلى الالتزام، بل هو. فإذا كان الواجب في حقه هو الاختيار لكونه مخيرا بين الفتويين، والاختيار هو الالتزام، فحينئذ تارة يختار هذه الفتوى فيتحقق منه التزام، وتارة أخرى يختار الفتوى الأخرى من الفقيه فيتحقق منه التزام أيضا. فعلى مبنى الالتزام فالتبعيض أمره ماذا؟ أمره بين. ولكن تعقيب للريد العقب على ذلك هو أنه لا فرق بين المبنيين من حيث هذه النتيجة، يعني سواء قلنا بأن التقليد هو الالتزام أو قلنا بأن التقليد هو ماذا؟ هو العمل، فكما أنه مخير على ضوء القول بأن التقليد هو الالتزام، يمكن تصور التخيير على القول بأن التقليد هو العمل، بما أن الالتزام مقدمة ماذا؟ مقدمة للعمل، فهو مخير بين العمل بهذه الفتوى وبين العمل بفتوى ذلك الفقيه، مخير. ولكن بما أن العمل لا يتحقق إلا بالتزام بإحداهما، فيلتزم إما بهذه وإما بهذه. إلا أن يقول قائل بأنه ما دام العمل لا يتحقق إلا بالالتزام، فالالتزام سابق للعمل، وبمجرد أن يتحقق الالتزام فحينئذ لا معنى لتفسير التقليد بماذا؟ بالعمل. تحقق الالتزام وتحقق التقليد به، فلا يبقى مجال لتفسير التقليد بالعمل. ولكن هذا القول هو أول الكلام، يعني القول بأن التقليد يتحقق بمجرد الاختيار والالتزام، هذا هو أول الكلام. وزيادة في إيضاح ما عقبت به على كلام السيد قدس سره، نكشف سرا من الأسرار، وهو أن هذا المطلب الشريف الذي أفاده السيد قدس سره في هذا الموضع هو ليس من مبتكرات ذهنه الشريف قدس سره، وإنما هو من رشحات أستاذه العراقي رضوان الله تعالى عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد من نهاية الأفكار من دورته الأصولية. ولعل العبارات هي العبارات، ولعل العبارات هي العبارات، وهذا دأب عند العلماء رضوان الله تعالى عليهم، ولا ضير فيه أن يستقي أحدهم من الآخر وأن ينقل المطلب منه حتى بعين عباراته، هذا ما دام هو يتبنى المطلب وعنده القدرة على الدفاع عنه، هذا لا ضير فيه. على أي حال، لاحظوا ما قال محقق العراقي، قال: وأما في فرض عدم انحصار المجتهد واختلاف فتاويهم مع تساويهم، فرض المسألة، فعليه وإن لم يكن محيص من الالتزام بفتوى خصوص أحد المجتهدين أو المجتهدين في حجية رأيه في حقه. ليش ماكو محيص؟ للي قلنا إجماع سيرة، فإنه بعد عدم إمكان حجية فتوى الجميع في حقه للتكاذب الموجب للتناقض، نفسه هو التعبير، ولا أحدها المبهم ولا المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح، ولا التساقط رأسا والرجوع إلى غير الفتوى، وتقول بعد إطلاقات ما تشتغل يعني الفتوى ساقطة عن الحجية، لكونه خلاف الإجماع، إجماع قائم على عدم سقوط الفتوى عن الحجية، أو على أن الوظيفة هي التقليد بعبارة أوجى. نظير هذا نظير التخيير في الخبرين المتعارضين، وفي مثله يتعين الحج بما يختاره. في باب التعارض لما نبني على التخيير بين الخبرين المتعارضين، هو قبل أن يختار الخبران في عرض واحد، بمجرد أن يختار صار حجة تعيينية، وبعبارة أخرى كانت الحجة تخييرية وبالاختيار صارت حجة تعيينية. كذلك الفتوى قبل الاختيار كانت حجة تخييرية، لو هذا لو هذا، بعد الاختيار صارت حجة تعيينية. لكونه خلاف الإجماع، خلاف الإجماع فلا جرم. هذه ما قرأتها، عفوا عيوني جاوزتها. فلا جرم ينتهي الأمر إلى التخيير في الأخذ بإحدى الفتاوى. لماذا؟ للاستطراق بها إلى الواقع، طريقة إلى الواقع الفتوى، ما عنده طريق ثاني. نظير التخيير في الخبرين المتعارضين وفي مثله يتعين الحج بما يختاره، فيجب عليه عقلا الاختيار، مو من باب
الإجماع،
مو من باب دليل حجية الفتوى في حقه باعتباره تعطل هذا الدليل. فيجب عليه عقلا الاختيار، لأن هذا هو طريقة إلى الواقع، بمعنى الالتزام بالعمل التزام، الاختيار التزام، نفس كلام السيد قدس سره، بمعنى الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتويين أو الفتاوى معينا، مقدمة لتحصيل الحجة على امتثال الأحكام، والالتزام مقدمة بمناط حكمه. ليش العقل يحكم؟ هذا هو بمناط حكمه في الشبهة قبل الفحص بوجوب تحصيل الحجة على الجاهل المتمكن من تحصيلها، والحجة التي يتمكن الجاهل في الفرض من تحصيلها هي فتوى، لا بمناط وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، عطل هذا الدليل. وحجية فتواه، لأن حجية كل واحدة من الفتويين أو الفتاوى مشروطة بالأخذ بها، بمعنى الالتزام بحجيتها والعمل على طبق مؤداها، وإلا فقبل الأخذ بإحدى الفتاوى لا تكون واحدة منها حجة في حقه. وعلى ذلك نقول إن الأخذ والالتزام وإن كان مقدمة للعمل لا نفسه، وينتزع من هذا الالتزام الكلي عنوان التقليد، إلا أن وجوبه حينئذ لا يكون إلا عقليا بمناط تحصيل الحج على امتثال الأحكام، لا شرعيا مولويا، بل لو ورد دليل شرعي على وجوبه يكون إرشادا إلى حكم العقل. إلى هنا ما عدنا خلاف، نجي إلى كلام الأخير. قال: وأما تالي هو بلور المسألة بعبارات مختصرة، فقال: وأما في فرض تعدد المجتهد واختلافهم في الفتاوى وتساويهم في الفضل، وإن كان لا محيص من الأخذ والاختيار مقدم لتحصيل الحج على امتثال الأحكام، ويجب العمل شرعا على طبق ما يختاره لصيرورته بعد الأخذ حجة تعينية على المقلد، إلا أنه لا يتفاوت الحال فيه بين القولين في التقليد. فبعد بنينا على أن التقليد هو الالتزام، أو بنينا على أن التقليد هو العمل، لا فرق. وعلى ذلك نرجع ونقول بأننا هنا إما نستفيد من دليل الإجماع أن التخيير تخيير استمراري وكذا من دليل السيرة فيجوز التبعيد. وإن كنا لا نستفيد ذلك من دليل الإجماع ومن دليل السيرة بل نشك فيكفينا للحكم بعدم جواز التبعيد، كما بنى على ذلك سيد المستمساك. وبعبارة أخرى، فهذا الذيل الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه لا يتجه، إذ لا فرق على كلا المبنيين. قلنا بأن التقليد هو العمل، أم قلنا بأن التقليد هو الالتزام؟ مدار مو على معنى التقليد، المدار على استفادة أن التخيير بعد تساقط أدلة الحجية هل هو تخيير استمراري أم هو تخيير ابتدائي؟ فإذا لم يكن عندنا إلا الإجماع والسيرة ولم ننقح من معقدهما الشمول للتخيير الاستمراري، فبمجرد أن نشك في الشمول فحينئذ نتمسك بالقدر المتيقن، قدر المتيقن أن التخيير ابتدائي، فبمجرد أن يختار تقليد أحدهما بالالتزام بفتواه لا يجوز له التبعيض بينه وبين غيره. ولعل للكلام تتما، والحمد لله رب